كامل. حياكم الله ولم بحضراتكم للتفاصيل. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الكيان الإسرائيلي وصمة عار على العالم، وهو يعتمد على الدعم المباشر من الولايات المتحدة لأنه يفتقر إلى قدرة البقاء بذاته. وفيما شدد على أن الصهاينة قتلة وليسوا مقاتلين، وكيانهم أضعف سياسيا واقتصاديا مقارنة بالماضي، قال إن قدرات إيران الدفاعية قوية ونحن مستعدون لأي تهديد ويدنا على الزناد، مضيفا أن الشعب يطالبون بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3 ولن نسمح بتلاشي شغفهم بالسعي نحو القوة. وفيما يخص اليمن، أكد اللواء سلامي أن صواريخه تضرب الأهداف في كيان الاحتلال رغم تراكم منظومات الدفاع الجوي هناك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتمكنا من مواجهة القوات اليمنية في البحر الأحمر. استهدفت عدة غارات إسرائيلية عصر اليوم العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع الخروج المليوني الجماهيري الأسبوعي المساند لغزة. وأفادت مصادر إعلامية بأن العدوان استهدف محيط مدينة 70 في صنعاء بالتزامن مع التوافد الجماهيري، ولكن رغم ذلك تتوافد الحشود للمشاركة بالمسيرات الداعمة لغزة. كما استهدفت غارات ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي غرب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن، فيما شن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني قبل ذلك سلسلة غارات استهدفت محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء. استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن عملية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أفشلت هجوما جويا جديدا ضد اليمن، حيث تم إجبارها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر. كما كشف سريع عن تنفيذ القوات اليمنية يوم أمس عملية استهداف لعدد من الأهداف الإسرائيلية في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة تمكنت من الوصول إلى أهدافها. وصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته على مناطق عدة في قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على رفح وخان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد وأصيب آخرون في غارات على مدينة غزة وسط القطاع. هذا ونفذ جيش الاحتلال كذلك عمليات نسف للمنازل شمالي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار وبكثافة باتجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. للمزيد حول تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
أتحدث إليكم في الحادثة الأخيرة ليوم أمس حيث وفاة أحد الأطفال حرقا. عندما أتحدث كيف حرق، هذا الطفل كان يزاحم في طوابير الطعام الذين يصطفون على تكيات الطعام التي من المفترض أن توفر للنازحين والمواطنين بشكل يعني إنساني أكثر من المتواجد. كان يزاحم هذا الطفل، وقع في يعني قدر الطعام الذي يغلى به الماء والطعام على النار. وقع هذا الطفل جراء ازدحامه وتزاحمه للحصول على بعض من الطعام له ولعائلته وأسرته النازحة. حرق هذا الطفل، وصل إلى المستشفى محروقا، وبعد لحظات ارتقى وتوفي جراء هذه المزاحمات على تكيات الطعام. هذا جزء من يعني أو قصة يعني صغيرة وواقع من مئات وألاف القصص التي يعيشها النازحين والسكان في قطاع غزة جراء تفاقم المعاناة الإنسانية التي نمر بها، حالة من المجاعة التي يمرون بها النازحين والمواطنين بشكل كبير جدا في مناطق النزوح بسبب عدم دخول المواد الغذائية الضرورية الأساسية اللازمة المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المستشفيات التي تعاني بشكل كبير جدا من نقص الوقود اللازم لتشغيل كافة أقسام المستشفى، تحديدا في مستشفى ناصر نتحدث يوميا. كنا يوم أمس في حديث مع رئيس قسم الأطفال في مستشفى ناصر، تحدثنا عن يعني قدوم يوميا من 5 إلى 10 من الحالات من الأطفال الذين يأتوا بهم عائلاتهم متجمدين من البرد الذي يعصف بهذه الخيام في هذه الأجواء وموجة البرد القارس. يصل هذا الطفل إلى المستشفى بصعوبة كاملة، يتم التعامل مع هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى الحياة والتعامل معهم جراء هذه المعاناة التي يعيشها، سواء المعاناة الإنسانية أو المعاناة التي تعيشها منظومة الصحة المتهالكة والمنهارة وعدم تواجد الوقود اللازم لتشغيل كافة أقسام المستشفى. قسم الأطفال وأقسام العناية وأقسام العمليات وأقسام الكلى بحاجة ماسة وكبيرة جدا إلى الوقود اللازم لتشغيلها، للتعامل مع المرضى، للتعامل مع المصابين، للتعامل مع الحالات المرضية المتفاقمة جراء هذا العدوان وعدم مقدرتها للخروج للتحويلات الخارجية والعلاج بالخارج في الدول والمستشفيات المناسبة واللازمة والتعامل معها من قبل الكوادر الطبية والصحية. آخر هذه الحالات توفيت حالة من مرضى الغسيل الكلوي التي بحاجة ماسة إلى الغسيل الدائم، لكن انقطاع التيار الكهربائي توفيت هذه الحالة. كذا الأطفال، المعاناة الإنسانية في قطاع غزة متفاقمة بشكل كبير جدا، أطفال يموتون ويتجمدون بسبب البرد القارس، عدم تواجد لمستلزمات الشتاء.
نواصل النشرة. أباد جيش الاحتلال الصهيوني 1600 عائلة فلسطينية بقتل كامل أفرادها خلال الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 15 شهرا. وأفاد تقرير لوزارة الصحة بغزة أن جيش الاحتلال مسح هذه العائلات الفلسطينية من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5612 شهيدة. كما أضاف التقرير أن 3471 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقى منها سوى فردا واحدا، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9000 شهيدة. قال مصدر قيادي في حركة حماس أن معظم أسرى العدو الصهيوني بنطاق لواء شمال غزة باتوا في عداد المفقودين بسبب العدوان الصهيوني. وأضاف القيادي أن كتاب القسام حذرت مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذه النتيجة في مناطق العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو وجيش الاحتلال يصران على الهروب من هذا الملف بطريقتهم الخاصة. وأكد القيادي في حماس أن كتاب القسام تحمل من جديد حكومة العدو وجيشه المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أسرهم. في الختام نذكر بالعناوين. اللواء سلامي يقول أن إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تفتقر إلى قدرة البقاء بذاتها. غارات على محيط ميدان 70 بالعاصمة اليمنية أثناء التوافد الجماهيري المساند لغزة. والاحتلال يمحو 1600 عائلة بغزة من السجل المدني بشكل كامل. النشرة انتهت، السلام عليكم.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم، يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله الغر الميامين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله بكل خير وطابت أيامكم بكل سرور، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء النافع معكم وحديث آخر يدور أيضا حول الشفاعة باعتبارها لطفا إلهيا يهبه الله تعالى لخاصة أوليائه لكي ينقذوا بسبب قربهم من الله جل وعلا جمعا من مذنب المؤمنين. وسيد الشفعاء هو النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله، صاحب المقام المحمود، ومن خاطبه الجليل جلت عظمته قائلا له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الآية 79 من سورة الإسراء المباركة. أيها المؤمنون في كل مكان، لقد تسالم العلماء قديما وحديثا إلا من شذ على ثبوت الشفاعة للأولياء، وسادتهم الأنبياء والأوصياء، وسادتهم محمد وآله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. قال العلامة الحلي قدس الله روحه في شرحه على التجريد: اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: قال القاضي عياض: مذهب أهل السنة هو جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصريح الآيات وبخبر الصادق. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة. أجل أيها المؤمنون في كل مكان، ذلك هو المسلم في عقائدنا الحق في الشفاعة عامة وفي النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. فقد أرضاه ربه بما أعطاه، وكان مما أعطاه الشفاعة، فقال تبارك وتعالى في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الإمام الباقر عليه السلام: الشفاعة والله الشفاعة والله الشفاعة. ثم: الشفاعة لمن كان له قرب خاص من الله جل وعلا، ذلك ما بينه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أشفع يوم القيامة فأشفع، فيشفع علي ويشفع أهل بيتي فيشفعون. وقال صلوات ربي عليه وآله: ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. روي عنه كذلك: الشفاعة للأنبياء والأوصياء والمؤمنين والملائكة. وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام جاء قوله مقرونا بالقسم: والله لنشفعن، والله لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتى تقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وهل غيرهم بعد شفعاء؟ أجل، فتلك أخبارهم سلام الله عليهم تحكي أن للمؤمنين شفعاء إذا آمنوا بالله ورسوله وكتبه. وتلك كلمات أمير المؤمنين عليه السلام تكشف عن هذه الحقيقة بجلاء، فهو سلام الله عليه يقول: استجيبوا لأنبياء الله وسلموا لأمرهم واعملوا بطاعتهم تدخلوا في شفاعتهم. إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله، فإنه ذروة الإسلام، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة. شافع الخلق العمل بالحق ولزوم الصدق، لا شفيع أنجح من التوبة. وما أحلى ما خاطب النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه باثا فيهم الأمل ومعرفا لهم مواضع القرب من الله سبحانه وتعالى، حيث قال: الشفعاء خمسة: القرآن والرحم والأمانة ونبيكم وأهل بيت نبيكم. وبعد أيها المؤمنون في كل مكان، فإن الشفاعة تشتق وتمتد، فهي تبدأ بالله سبحانه وتعالى وتمضي في أنبيائه وأوصيائه وملائكته وكتبه، وتشمل أهل الإيمان، فلكل حرمته إذا اتصل بالله جل وعلا وانتمى إليه أو انتسب. ورد عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله أنه قال: في المؤمنين من يشفع مثل ربيعة ومضرة، وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنسانا. فكيف يتصور عند البعض أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق أجمعين أنه لا يشفع أو لا يشفع؟ وها هي كتب المسلمين تنص على شفاعة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كما في صحيح البخاري وكتاب بدء الخلق في الجزء الرابع في الصفحة 134، وكتاب التفسير في الجزء الثاني في الصفحة 17، وكتاب الرقاق وباب صفة الجنة والنار في الجزء الثامن في الصفحة 16 بعد 100، وكتاب التوحيد في الجزء التاسع في الصفحة 21 بعد 100، والصفحة 31 بعد 100، والصفحة 46 بعد 100، وكذا في صحيح الترمذي أو سننه في الجزء الثاني في الصفحة 70، وسنن أبي داود في الجزء الثاني في الصفحة 2 بعد 300، إضافة إلى عشرات المصادر التي يثق بها المسلمون من المذاهب المتعددة، كلها تجمع على ثبوت الشفاعة وصحتها، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الشفيع الأكبر يوم القيامة، يقال له اشفع تشفع. وكيف يتصور أن الجار يشفع لجيرانه والأخ لإخوانه يشفعان، ثم لا يشفع النبي صلى الله عليه وآله لأهل الإيمان من أمته ممن قصر أو غفل أو أذنب ذنبا؟ أين هذا مما رواه النسائي في سننهم باب زيادة الإيمان في الجزء الثامن في الصفحة 12 بعد 100، ومما رواه ابن ماجه في سننه أيضا في باب الإيمان في الجزء الأول في الصفحة 16؟ إن مقتضى المقام المحمود الذي حظي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحباه الله تعالى وأرضاه بما أعطاه يكون من مقتضاهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الشفيع المشفع، فهو العطوف على المؤمنين المحبين، والله تعالى ملب مستجيب لما يدعو له حبيبه المصطفى ويطلبه. جعلنا الله تعالى أيها المؤمنون في كل مكان من المشمولين بشفاعة المصطفى محمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو عداوة الأقارب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: عداوة الأقارب أمض من لسع العقارب. العداوة مع أي أحد من الناس فيها ضرر على الإنسان، ولذلك على الإنسان أن يتجنب العداوة مع أي أحد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن دائرة الأقارب والأرحام إذا حصلت للإنسان عداوة ضمنها بأن كانت خصومته عداوته مع أحد أقربائه وأرحامه، فإن ضررها يكون أشد على الإنسان. الإمام عليه السلام حسب هذه الرواية يقول: عداوة الأقارب أمضى من لسع العقارب. كيف أن لسع العقرب يوجب تسمم دم الإنسان وقد يقضي على حياة الإنسان ويسبب الألم الكثير للإنسان؟ فإن العداوة إذا كانت من دائرة الأقرباء والأرحام تكون ضررها شبيها بهذا الضرر، بل هو أشد من هذا الضرر. لماذا؟ أولا لأن علاقة الإنسان مع أقربائه علاقة يصعب انفكاكها. أشخاص آخرين ممكن أن تبتعد عنهم، ممكن أن تقطع العلاقة معهم، ولكنه بالنسبة للأرحام والأقارب هناك علاقة تكوينية تثبتها الجينات والمورثات. ولذلك العلم الحديث الآن يعتمد على الحمض النووي، الحامض النووي في الإنسان، من أجل معرفة صدق انتمائه إلى هذه العائلة أو تلك العائلة. فهي علاقة تكوينية بينك وبين أقربائك وأرحامك، ترجع معهم إلى أصل واحد قريب، وهي علاقة ليست علاقة طارئة. أنت ولدت من هذه العائلة، هذا أبوك، هذه أمك، هؤلاء إخوانك، أخواتك، أعمامك، أخوالك. هذه علاقة من بدأت معك من بداية حياتك. وفيما بعد حينما تكون العلاقة الزوجية وتكون علاقة الأولاد مع الإنسان، أولاد الإنسان مع الإنسان، هذه علاقات ليست علاقات عارضة طارئة حتى يمكن للإنسان أن يستغني عنها بسهولة وأن يقطعها بسهولة. من ناحية أخرى، فإن الإنسان يتوقع من أسرته وعائلته أن تكون مأمن له، أن تكون ملجأ له، أن تدافع عنه عند النوائب والشدائد والمصائب. فإذا كان الضرر والخطر يأتيه من داخل عائلته فهذا يمزقه نفسيا، هذا يؤذيه نفسيا، لأن الكهف الذي كان يجب أن يفيء إليه وأن يتحصن به أصبح هو مصدر خطر عليه. هذا مؤذي لنفس الإنسان، يمزق نفس الإنسان. من ناحية ثالثة، أقارب الإنسان لقربهم منه واطلاعهم على حياته وأسراره هم أكثر قدرة على إيذائه. ولذلك قال الشاعر العربي: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. عائلتك قريبة منك ومطلعة على أسرارك وأمورك، وبالتالي إذا حصلت عداوة بينك وبين أحد من عائلتك فسيكون أقدر على إيذائك كما أنت تكون أقدر على إيذائه. ومن المؤسف أن بعض الناس يتورطون في العداوات والنزاعات العائلية مع إخوانه، مع أقربائه، زوج مع زوجته، أب مع أبنائه، تصبح حالات من العداء. وواخجلاه إذا وصلت الأمور إلى المحاكم، وخاصة بين الزوج وزوجته. الزوج يعرف عن أسرار زوجته، الزوجة تعرف عن أسرار زوجها، هناك تتكشف الأمور أمام الآخرين، أمام القاضي وأمام الكاتب وأمام الشهود، والمعاملة في المحكمة تمر على كم من الناس، ويطلع عليها عدد كبير من الناس، ويحاول كل طرف أن يظهر مساوئ الطرف الآخر، وهذا محيب للإنسان. على الإنسان أن يسعى بكل الطرق والوسائل لتلافي هذا الأمر. وكذلك مع الأقرباء، حينما يكون هناك صراع وخصومة بين الولد ووالده وتصل المسألة إلى المحاكم، ماذا سيقول الوالد عن ولده؟ وماذا سيقول الولد عن والده؟ وهما مطلعان، كل واحد منهما يعرف الآخر ومطلع على أسرار الآخر، هذا هتك لأسرار كل الأطراف ولأخطاء كل الأطراف. غالب الصراعات العائلية التي تحصل بين الأقارب منشأها أحد أمور ثلاثة: إما الاختلاف في الرأي، يختلفون في الرأي، مثلا يختلفون في المذهب، لو فرضنا أن هذا من مذهب وهذا من مذهب آخر، هذا يتبنى هذه الفكرة وذاك يتبنى تلك الفكرة، لكن هل هذا يبرر الاختلاف والنزاع؟ من التخلف ومن الانحطاط أن الإنسان يدخل صراعا ضد بعض أرحامه لأنهم يختلفون معه في الرأي، كما رأينا حصول ذلك في بعض الحالات، لأن هذا ينتمي إلى جماعة وذاك ينتمي إلى جماعة أخرى، لأن هذا يحمل هذه الفكرة وهذا يحمل فكرة أخرى، هذا خطأ كبير. الانتماء والأفكار والآراء هذه مجال للحرية الشخصية، الإنسان بينه وبين ربه في الآراء والقضايا الدينية، أنت لست وصيا عليه، لست مكلفا به. وعندنا نصوص صريحة تدل على أن علاقات الرحم لا ينبغي أن تتأثر حتى بالاختلاف في الدين. القرآن الكريم يقول بالنسبة للوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان الوالدان أو أحد الوالدين لا سمح الله على غير الإسلام ويضغطون على الولد، يضغطان على الولد من أجل أن يترك الإسلام، لا تطع أمرهما في ترك الإسلام، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. والآيات الكريمة التي تتحدث عن صلة الرحم آيات مطلقة ليست مقيدة بدين، ما أمر الله به أن يوصل يعني صلة الرحم، بغض النظر عن دينه، عن مذهبه، عن اتجاهه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أمرنا بأن نتقي الأرحام، أو أننا نتساءل بالأرحام، وضعها في نفس المرتبة. والنصوص والروايات عندنا أن الرحم لا يقطعه شيء. أبو بصير يقول: سألت أبا عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن الرجل يصرم ذوي قرابته، يعني يقطعه، يصرم ذوي قرابته ممن لا يعرف الحق، ليسوا معه على دينه الحق أو على مذهبه الذي يعتقد أنه حق. قال عليه السلام: لا ينبغي أن يصرمه حتى لو كانوا على غير الحق، فأنت لا تقطع الرحم. وفي رواية أخرى أحدهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال: يكون لي القرابة على غير أمري، ألهم علي حق؟ على غير أمري، على غير مذهبي، على غير رأيي، ألهم علي حق؟ قال: نعم، حق الرحم لا يقطعه شيء، وإن كانوا على أمرك، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان، حق الرحم وحق الإسلام. فإذن لا ينبغي أن تتأثر علاقات الأقرباء باختلاف آرائهم الدينية أو السياسية. السبب الثاني من أسباب العداوات بين الأرحام الاختلاف المصلحي، وخاصة في قضايا الإرث. كم رأينا عوائل تفككت، إخوان تنازعوا وتصارعوا، فتن حصلت في أسر بسبب الخلاف على تقسيم التركة، على تقسيم الإرث. هذا تعذيب للميت. الأب المتوفى تتألم روحه، يتعذب، كان يأمل أن يكون أبناؤه امتدادا له، كان يأمل أن يكون أبناؤه يحفظون ذكره، ولكن حينما يكون أبناؤه مختلفين متنازعين على تقسيم الإرث، هناك تركات تبقى سنوات معطلة لأن الورثة مختلفون، بينما هم لو تقاسموا الإرث، لو تسامحوا، لو تراضوا، لاستفادوا من ثرواتهم طوال هذه المدة. يصبحون موضعا لشماتة الناس، الناس يتحدثون في المجالس: أولاد فلان مختلفين على فلوسه، مختلفين على تركته، مختلفين على أمواله. قلت لبعض الأبناء الذين يعيشون خلافا على إرثهم: لا يخدعنكم بعض الناس الذين يظهرون التعاطف مع بعضكم ضد بعض، من خلفكم يتكلمون عليكم جميعا. الناس لا يميزون فلان محق وفلان مبطل في الغالب، أولاد فلان، أسرة فلان، عائلة فلان. لماذا ترضون لأنفسكم أن تكون في هذا الموقع وفي هذا الموقف؟ الخلافات المصلحية. السبب الثالث اختلاف الأمزجة. يستغرب الإنسان من صراع يحصل بين إخوان، بين أقرباء، بين أرحام، بسبب اختلاف في المزاج. وكما نقرأ في الجرائد كيف أن حالات طلاق تصير لأن الزوجة تريد أن تنتصر لفريق رياضي معين، يعني هي تؤيد فريق رياضي وزوجها يؤيد فريق رياضي آخر، أو لأنها تريد أن تشاهد هذا البرنامج، هذا المسلسل، وزوجها يريد مشاهدة مسلسل أو برنامج آخر، أو لبعض هذه الأسباب التافهة التي لا تستحق أن يدخل الإنسان فيها عداوة مع أحد، فضلا عما إذا كان من أقربائه وأرحامه. على الإنسان أن يعرف أن رحمه هو حصنه، هو كهفه، وأن صلة الرحم فيها ثواب عظيم وفيها آثار كبيرة على حياة الإنسان، والنصوص والروايات الواردة عظيمة وكبيرة جدا. أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. في بعض الأحيان قد يفتعل بعض الأقرباء مشكلة، قد يحصل سوء تصرف من بعض الأقرباء والأرحام، أنت لا تتجاوب مع هذه الحالة، أنت حاول استيعاب الأمر، حتى لو افتعل هو المشكلة أنت استوعب المشكلة. وكم من النصوص عندنا حول فضل صلة الرحم وآثارها. النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: صل من قطعك، حتى لو كان الرحم قطعك أنت بادر إلى صلته. صل من قطعك وأحسن إلى من ساء إليك، من أساء إليك. وعنه صلى الله عليه وآله روي أنه قال: لا تقطع رحمك وإن قطعك، حتى لو قطعك، لو قطعك الرحم أنت لا تقطعه. علينا أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات أن نهتم بحسن العلاقة مع الآخرين، ونتلافى أي سوء في العلاقة، أن نتلافى أي خصومة، وخاصة مع الأقرباء، مع الأرحام، فإن عداوات الأرحام أسوأ أنواع العداوات. عداوات الأقارب أمضى من لسع العقارب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصلة الرحم ولحسن المعاشرة مع الناس ولتلافي الخصومات والعداوات، إنه ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، نسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده، من عهوده إلى عماله، ومن وصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: وأرديت جيلا من الناس كثيرا، خدعتهم بغيك، وألقيتهم في موج بحرك، تغشاهم الظلمات وتتلاطم بهم الشبهات، فجازوا عن وجهتهم ونكصوا على أعقابهم وتولوا على أدبارهم وعولوا على أحسابهم، إلا من فاء من أهل البصائر، فإنهم فارقوك بعد معرفتك وهربوا إلى الله من موازرتك، إذ حملتهم على الصعب وعدلت بهم عن القصد. فاتق الله يا معاوية في نفسك، وجاذب الشيطان قيادك، فإن الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريبة منك. والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة: أما بعد، فإن عيني بالمغرب كتب إلي يعلمني أنه وجه إلى الموسم أناس من أهل الشام، العمي القلوب، الصم الأسماع، الكمه الأبصار، الذين يلبسون الحق بالباطل ويطيعون المخلوق في معصية الخالق ويحتلبون الدنيا درها بالدين ويشترون عاجلها بآجل الأبرار المتقين. ولن يفوز بالخير إلا عامله، ولا يجزى جزاء الشر إلا فاعله، فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصليب والناصح اللبيب، التابع لسلطانه، المطيع لإمامه، وإياك وما يعتذر منه، ولا تكن عند النعماء بطرا، ولا عند البأساء فشلا. والسلام. Thank you. ومن كتاب الله عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر، ثم توفي الأشتر في توجهه إلى هناك قبل وصوله إليها. أما بعد، فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك، وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهد ولا ازديادا لك في الجد، ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة وأعجب إليك ولاية. إن الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان رجلا لنا ناصحا، وعلى عدونا شديدا ناقما، فرحمه الله، فلقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون. أولاه الله رضوانه وضاعف الثواب له، فأصحر لعدوك وامض على بصيرتك، وشمر لحرب من حاربك، وادعو إلى سبيل ربك، وأكثر الاستعانة بالله يكفيك ما أهمك ويعنك على ما ينزل بك إن شاء الله. ومن كتاب الله عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر: أما بعد، فإن مصر قد افتتحت، ومحمد بن أبي بكر رحمه الله قد استشهد، فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا وعاملا كادحا وسيفا قاطعا وركنا دافعا. وقد كنت حثثت الناس على لحاقه، وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة، ودعوتهم سرا وجهرا وعودا وبدءا، فمنهم الآتي كارها، ومنهم المعتل كاذبا، ومنهم القاعد خاذلا. أسأل الله تعالى أن يجعل لي منهم فرجا عاجلا، فوالله لولا طمعي عند لقائي عدوي في الشهادة وتوطين نفسي على المنية، لأحببت أن لا ألقى مع هؤلاء يوما واحدا ولا ألتقي بهم أبدا. وقال عليه السلام في كلمات له قصار في نهج بلاغته: الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها. كانت تلك مستمع العزيز من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: وما حظها من العبادة يا رسول الله؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. أعطوا أعينكم حظها من العبادة. العبادة أيها الإخوة الكرام هي الهدف الذي خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف الذي خلق من أجله الإنسان هو عبادة الباري عز وجل. هذا هدف الإنسان في حياته، الهدف من خلق الإنسان. الإنسان ما خلق ليكون كالبهيمة المربوطة، همها علفها أو المرسلة، شغلها تقممها كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما خلق ليعبد ربه وأن يشرك في عبادته جوارحه، لأن هذه الجوارح قد يكون لها حظ من المعصية وقد يكون لها حظ من الطاعة بحسب ما يريد الإنسان. قد تكون معينة للإنسان على الطاعة والعبادة، وقد تكون معينة للإنسان على المعصية. قد تكون شريكة في الطاعة، قد تكون شريكة في المعصية. هذا اللسان قد يكون شريكا في المعصية عندما يذكر الإنسان به عيوب الآخرين، وقد يكون شريكا في الطاعة عندما يشكر الإنسان به ربه ويدعو به ربه، يسبح ويهلل ويكبر. وهذه الأذن قد تكون شريكة في المعصية إذا استمع الإنسان إلى غيبة الآخرين مثلا، وقد تكون شريكة في الطاعة والرضا إذا استمع الإنسان مثلا إلى قراءة القرآن أو إلى دعاء من الأدعية أو إلى كلمة طيبة وموعظة حسنة. اليد كذلك، الرجل كذلك، كل جوارح الإنسان قد يكون لها دور وحظ في العبادة والطاعة، وقد يكون لها دور في المعصية، استجيروا بالله. من بين الجوارح العين، العين قد يكون لها حظ من المعصية كما لو نظر فيها الإنسان إلى الحرام، وقد يكون لها حظ من العبادة، من عبادة الله عز وجل. هذه العين تعبد الله. كيف تعبد الله؟ هذا السؤال يسأله المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: وما حظها من العبادة يا رسول الله؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. إذا أردت لعينك أن تشاركك في العبادة فافتح كتاب الله وانظر في كتاب الله، لأن النظر في المصحف عبادة، لكن ليس مجرد النظر، وإنما عليك أن تنظر وتتفكر. لأنه بعض الناس يقرأ القرآن بلسانه ولكن لا يقرأه بقلبه. حاول أن تنظر في المصحف، تتصفح المصحف كل يوم، تركز على آية من الآيات، تتدبر فيها، تتأمل فيها. هذا هو العبادة التي يمكن أن تنالها عين الإنسان وتكون شريكة فيها. فعلينا أن ننور عيوننا بكتاب الله، والحمد لله رب العالمين.
بذكرها من منهج حسين، هيم بذكرها قلوب الملايين. أصل الشرف مكنون في خدرها، يتعطر الزيتون من عطرها. نجمة ليل تهدينا بالإيمان تروينا وتحيينا وتحيينا. خل نقصد الحدار نعتني له، بارك لو نهنيه بالعقيلة. نقصد له ونبشرة نبعث شوق للزهرة للعترة وللعترة. بيها نهني طه نبينا
فرحة وتهاني،
هلت علينا
زينب أبلنا بيها اقتدينا. فرحة وتهاني هلت علينا زينب أبلنا بيها اقتدينا. فرحة وتهاني هلت علينا قلعت صبرنا حبها ابتدينا ونختم عمرنا زينب فخرنا. قلعت صبرنا حبها ابتدينا ونختم عمرنا. فرحة وتهاني هلت علينا
زينب ثقافة زينب حضارة منها القداسة ومنبع طهارة. قلدها الحسين سر انتصاره، رباه ابو الحسنين تسلم ايده. صارت حصن للدين والعقيده زينب طيب يتنثر، زينب نور يتفجر من حدار من حدار. زينب بهذا الكون هي فريده، الخضر والصون يلتريده، غيث أمطار يتصبب يلعطشان هاك شرب.
التاسعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة. هذه أبرز عناوين. اللواء سلامي يقول أن إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تفتقر إلى قدرة البقاء بذاتها. غارات على محيط ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية أثناء التوافد الجماهيري المساند لغزة. والاحتلال يمحو 1600 عائلة بغزة من السجل المدني بشك